بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة. وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها:
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه بفضل الله هي الحلقة الأخيرة في هذا أو في هذه السلسلة مما سميناها أو أسميناها مذكرات إبليس، فيما تصورناه أن إبليس يكتب مذكراته، ونحاول أن نستنبط ونستقرأ ماذا يكتب وبما يخطط وفيما يخطط وكيف يخطط وكيف يبث بين الفرقة والتشرذم والعصبية والجماعات والفرق. ويعني يجب أن يكون المسلم لذلك بالمرصاد. وقلنا إن إبليس يعمل يعني 24 ساعة في اليوم، لا يكل لا يفطر، وإنما يحاول إغواء الإنسان ويجدار المسلم عن دين المسلمة عن دينه بعيدا عن الصراط المستقيم. الحقيقة أن مما يعني ترك أو مما يكتب أو نتصور أن إبليس كتب في مذكراته أنه يريد استخدام المرأة كسلعة. يعني قد نختم هذه الحلقات بهذه الحلقة التي قد تكون مؤلمة. الغرب وهو يتبع أساليب الشيطان منذ زمن، منذ أن ترك الدين، وقلنا إن تركه لدينه لم يكن دينا حقيقيا، ولكن كان دين يتبع تصورات وتخيلات البابوات في العصور الوسطى حيث الاضطهاد الكنسي. وسيدنا عيسى من هؤلاء براء، لأنهم ما طبقوا تعاليم المسيح عليه السلام في المحبة والمعيشة مع الناس بسلام. في العصور الوسطى وبداية عصر النهضة وعصر الصناعة والآلة، بدأت الناس ينتقلوا من القرى إلى المدن ومن البادية إلى الحضر. وبعدين فإذا بهم الماسونية العالمية أو الذين يخططون من شياطين الإنس لإفساد العالم بدأوا يخرجوا المرأة للعمل. لما خرجت المرأة للعمل كانوا يعطونها نصف أجر الرجل، وحصلوا بذلك على أمرين. الأمر الأول، صارت المرأة سهلة المنال بالنسبة للرجل بخروجها من حصنها الأساسي وهو البيت إلى المصانع وإلى المزارع. وبعدين راحوا كونوا لهم بعض ما يسمى بالنقابات، وقالوا كيف أن المرأة تأخذ نصف الرجل؟ لا، نصف أجره لا، لابد أن تطالب بأجر كامل. طيب، وبعدين لابد أن تذهب إلى التعليم. فكان في أوروبا وفي العالم الجديد تدخل المرأة إلى التعليم إلى مراحل معينة، وتدرس مواد معينة تناسب أنوثتها. لما بدأ العالم ينفتح يعني هنيهة ولحظة بلحظة، صار هناك يعني البعد عن تعاليم الكنيسة لكراهيتهم لما في الكنيسة من أوامر صارمة، وانتشرت هناك والعياذ بالله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبعدين بدأت المرأة يعني بهذا المنطق تفقد مملكتها وتفقد حياءها، فبدأ سبحان الله يستخدمونها كسلعة، فبدأت بقى عروض الأزياء، وبدأ إلى الآن وبدأ وضع المرأة كمثلا إعلان عن منتج، يعني مثلا يعلن عن عصير معين يضعه المرأة، عن مسحوق معين صابون يضعه المرأة، عن براد او فريزر او ديب فريزر او ثلاجه او تلفزيون جديد مش المراه. وبعدين يعمل لك في الاعلانات ان هي جالسه جنب زوجها في السياره مقطبه الجبين، واول ما يخرج لها المحمول الجديد اياه هديه فتبتسم وتنثر شعرها كذا، فيقع في مخيله الناس ان المحمول ده سبب السعاده وان الهديه دي سبب، فصار الانسان مسلعا. وابليس كان يتمنى أن يسلع الإنسان، أن يصير الإنسان سلعة. ونحن ننأى، المرأة عندنا غالية جدا عزيزة، يعني لا يلمسها أحد إلا من أحل الله له هذا، لأن هي درة ثمينة سبحان الله، حياؤها وخضرها سبحان الله العظيم وإطارها الإيماني سبحان الله. فالكارثة أن عملوها وسيلة للدعاية والإغراء، وعملوا دي وسيلة للتقدم والتحضر. حتى أني طلعت بعض كتب القراءة والمطالعة في مادة اللغة العربية في بعض مدارس المراحل الأولى في بعض الدول العربية، وجدت ما راعني وما أخافني، عاملين صورتين جنب بعض، صورة لامرأة كأمي وأمك لابسة خمار ولكن البيت بسيط، يعني عبارة عن مصباح قديم من الكيروسين او الغاز، يعني مش كهربائي، وحصير كده بسيط مفروش في الارض، والولد والبنت قاعدين يستذكروا دروسهم على هذا المصباح البسيط على شيء زي الطبلية كده حاجة قريبة من الارض. الصورة اللي جنبها مصباح كهربائي، مكتب، كنبة وثيرة، الأم شعرها مكشوف تلبس القصير من الثياب، الأولاد باين عليهم العز، وبعدين الولد في الصف الثالث الابتدائي ويكتب تحت الصورة: أي الصورتين تختار؟ تحب تكون أمك المرأة المتخلفة دي، أم مصباح تعبان مش باين مظلم يعني زي وجه اللي رسم الرسم سبحان الله، ولا عايز المودرن الاتيكيت الست اللي هي العصرية؟ يا الله شو ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. كان زمان في الستينات كان التلفزيون ابيض واسود، وكان في القرى يمكن القرية كلها يعني فيها جهاز او جهازين، الفلاحين يجوا يتفرجوا على نشرة المسائية، فكانوا يجيبوا بعد النشرة بعض من مقاطع للكرة، كرة القدم وكرة الطائرة، كرة السلة، كرة التنس. أول ما يجيبوا التنس تطلع، وكان أبيض وأسود، فتطلع البنت نسيت أن تلبس ثيابها لعبة التنس، يعني لبسة كده حاجة 3 سنتيمتر أو 3 مليمتر. فالفلاحين كانوا كبار السن رجال يغطون يعني وجوههم بما يعني بثيابهم، ويقولون للأطفال الجالسين: ها الشيطانة مشيت. الكلام ده في الستينات، يعني مش بكلمك عن 300 سنة فاتت، يعني كان لسه الناس عندها حياء، لسه الحياء لم يولي، وإن الحياء من الإيمان، وإن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. فسنة سنة أصبحت المسألة بهذا المنطق، سلع الإنسان صار سبحان الله يعني بهذا المنطق. وبعدين الإبليس يعني يحطم هذه القيم حتى لا ينتبه المسلمون لمنظومة القيم والأخلاق، لأن الإسلام يربي الحضارة داخل الإنسان، داخل الإنسان. علمونا خطأ أن الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار، لأن سيدنا إبراهيم قلب هذه الموازين ووضعها في ميزانها الصحيح، هناك في وادي غير ذي زرع أقام حضارة، ف فثبت أن الحضارة تكون في داخل القلب لا في خارجه. الحضارة الحقيقية تكون داخل الإنسان، يصنعها داخله أولا، حتى إذا تقدم هذا الإنسان المتحضر وصل إلى الفضاء لم ينكر خالقه كما صنع جاجارين أو غيره. قال بحثت عن الله فلم أجد، وظن أن الله ينتظر هناك على سطح القمر أو قريبا من القمر، يعني هذا من خبره العقلي. والعجيب أن جاجارين هذا أول من صعد إلى الفضاء مات في قتل في حادث الطائرة، سبحان الله، بسيطة، لا إله إلا الله. يعني من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله وهلاكه على يديه، سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن الإبليس يريد أن يبعدنا عن منظومة قيمنا ونزج بالمرأة في، والله أنا يعني مشفق على من تضطر من بناتنا ونسائنا إلى العمل. طبعا الإسلام يبيح لها، ولكن داخل شروط سورة القصص وسورة طه. ما هي شروط سورة القصص؟ سيدنا موسى قتل الرجل القبطي، ثم توجه تلقاء مدين، فوجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا الشاهد، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طب إيه الشاهد في القضية؟ لا، إحنا نترك سيدنا موسى والبنتين ومدين والبئر والغنم، وإن شاء الله نعود إليهما بعد الفصل إن شاء الله، لنرى ما هي الضرورة التي تخرج المرأة للعمل، وما هو إطارها داخل منظومة القيم الإسلامية التي غرسها فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل تركنا البنتين عند ماء مدين، وسيدنا موسى حدث له مفاجأة كبيرة أن يرى بنتين وسط هذا الزحام، أو امرأتين تذودان أي تطردان القطيع بعيدا حتى لا يختلط بالقطعان الأخرى. قال ما خطبكما؟ المصيبة التي أخرجتكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني ممنوع الاختلاط، وأبونا شيخ كبير، يعني العائل غير موجود. تمام؟ طيب تعال في الأمور الطبيعية، لو أن الزوجة قادر ماديا، ها أين تذهب الزوجة؟ نروح على سورة طه. في سورة طه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أو إبليسه، ذكر إبليس، إن هذا هو إبليس، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ألف الإيه؟ المثنى، ألف الاثنين، فلا يخرجنكما أنت وإيه؟ وحواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا الله، مش فتشقيا، فتشقون، فتشقوا كلكم، لا، من الذي يشقى؟ آدم. طب احنا نلف وندور ليه؟ الله، ما هي المرأة العاملة دي اسمها المرأة الخارقة، يعني هي لو ان هي وزوجها موظفين في مصلحة معينة، وهم راجعين البيت في الحافلة او في السيارة او في حافلة العمل، هو يفكر ماذا سوف يأكل، وهي تفكر ماذا سوف تطبخ، وشتان بين من يفكر ما الذي سوف يطبخه وبين من يفكر ما الذي سوف يأكله. هو يذهب كده يستلقي ويقرأ جريدته ويستريح ويرفع صوته وعقيرته، يريد، فهي امرأة خارقة. ناهيك ان كان عندها ولد او بنت او ولدين صغار اقل من يعني في الشهور الاولى او في السنة الاولى، تلقيهم صباحا عند الحضانة، وسبحان الله اللي بتنفقه على الحضانة وعلى المربية وعلى الرعاية وعلى الأدوية بتاع كثرة المرض عند الطفل يساوي راتبها الذي تأخذه. فيعني طالما يا بنتي ما عندكيش ضرورة للخروج ولا للعمل، يعني فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هي واضحة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا كلام ربنا. شوف أنت يا ابنتي وأنت يا ولدي أيها المشاهدين والمشاهدات، قيمة الدين عندك بقيمة حل مشاكلك الشخصية. طالما الدين موجود أو يعني نظري أمامك وأنت مشاكلك كما هي، فأنت لست داخل إطار الدين. أدخل داخل إطار الدين تجد أن يحل لك كل مشكلة. فيش معضلة في الحياة إلا ويحلها الدين، سبحان الله، يحلها الدين. ليه؟ لأن يعني في المصلحة عندك مثلا أنتم 200 موظف وموظفة، فيكم 30-40 موظفة و150 ولا 100 من الموظفين الذكور. من كثرة التعامل بين الموظف وزميله وزميلته، يعني سبحان الله، وبين الزميلة وزميلها، تسقط عدة أقنعة كثيرة، لأنه خلاص تعودوا على بعض، فيعرف ماذا هي أخبار ولدها اللي في الصف الخامس، ولدها اللي في بنتها اللي في الجامعة، وربما يتعرف على أسرار أكثر، وربما يعني الله، وإحنا ليه نضع يعني أنوفنا ورؤوسنا في الرمال. فأنا أتمنى أن البيوت المستورة والتي لها دخل، والزوج يكفي زوجته أو عندها من الدخل ما يكفيها، والله يعني عزها في مملكتها، عزها في مملكتها. فإذا أقامت في مملكتها إمبراطورة ملكة أميرة متوجة، والله ربت لنا جيلا، يعني جيل قوي، جيل ما عندوش يعني معذرة، يعني الولد اللي، لان الزوجة العاملة هتذهب الى العمل بعد الولادة، فتفطم الولد سريعا، فيبتدي الولد يبقى امه علبة اللبن الاصطناعي، يعني مش امه اسماء وزينب ووفاء، لا، تصبح امه الصفيحة او العلبة، علبة عبوة اللبن. فسبحان الله يطلع الولد عاطفة صناعية، فلما يعق الأم في المستقبل نقول لا إله إلا الله، ما هي سبحان الله العظيم. ليه لما ربنا ذكر قيام الساعة على يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن دي اللحظات اللي بتخرج فيها إشعاعات معينة من صدر الأم إلى الولد، فيستشعر الدليل أن الطفل بعد أسبوع من ولادته وبكى لو حملته عمته، خالته، جدته، أخته يبكي، أول ما تضم أمه يسقط. ليه؟ لأن 9 أشهر تعود على دقات قلبها النغمة دي، السيمفونية الجميلة دي، الأمومة هذه الحقيقية. فإحنا بنقطع الأمومة ونجمدها، نجمدها تحت عنوان سبحان الله العمل، وأن المرأة قيمتها مش عارف في إيه، عم الله يرضى عنك، وأنا أغضب كثيرا من الجهات الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي عندما تكون المرأة لا تعمل عملا معينا ويكتب في هويتها المهنة لا تعمل. الله، هي الأم ده مش عمل؟ تربية الأولاد ده مش عمل؟ الزوجية مش عمل؟ الله، هي بتقوم بالعمل الأساس، هذا هو عملها الأساس، تربية النشء والجيل. إحنا نتعامل مع الماديات والأشياء الصلبة كرجال، مع الآلة ومع الماكينة ومع يتعامل مع الكائن البشري، الطفل والطفلة، زهرة ثمرة المستقبل، الشجرة اللي هنزرعها اليوم سبحان الله العظيم نمتلك بها الزمان والمكان في المستقبل إن شاء الله. إذا يعني كان الولد يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، الأم روض إن تعهده الحياة بالري، أورق أيام إراقي، أنا لن أقول دع النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. هكذا قال شاعر النيل حافظ رحمه الله، كلام جميل. الأم مدرسة سبحان الله. أنا أذكر أن أضافوا لنا أعياد عجيبة، وده عيد الأم، فمعلمة في أحد الدول التي تستخدم الخادمات من هنا ومن هناك تريد أن تعمل مدخل الاحتفال بعيد الام وفضل الام. يا تقول للبنات في المرحلة المتوسطة يا بنات من يوقظكن عند الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن جهز لكم الفطور؟ لكنا الفطور الافطار من خادمة. ومن تحمل لكنا الحقيبة حتى باب الدار حتى تأتي الحافلة وتأخذكم إلى المدرسة؟ الخادمة. قالت اليوم سوف نتكلم عن فضل الخادمة. ما فضل الأم راح فيه؟ الأم نايمة وتستيقظ عشان تقف أمام المرآة وبعدين ترفع سماعة الهاتف عشان تهاتف صديقاتها. فأنا نحن نريد إعادة صياغة أولويات بيوتنا مرة أخرى وفق المنهج. وإن كان كلامي يعني تقيل الظل على الكثيرين والكثيرات، أنا موقن أني من حبي لكم ومن رصيدي عندكم، وأنا أعلم أني كما أحبكم في الله أنتم تحبونني، فأنا أتكلم كلام الأب الناصح الشفيق قبل رحيله من هذه الدنيا، يضع معالم معينة وبصمات توقظ الوسنان وتنبه الغافل. عسى أن نعود إلى حقائق الأمور مرة أخرى. ولك لا لا لا، ده البنت سلاحها شهادتها وإجازتها العلمية، لا أبدا والله، سلاحها إيمانها. إحنا في بعض الدول العربية وصلت حالات الطلاق إلى 60%، 60%، فلك أن تخيل النسبة. طب يعني لماذا؟ لأن إحنا لا، خرج كل واحد منا من إطار يعني عمله. استنوق استأسد الحمل لما استنوق الجمل، فكل واحد أخذ دور الثاني. لا، نحن لا نريد أن نفرح إبليس وأن تصير نساؤنا سلعة لمن هب ودب، أبدا أبدا والله. إحنا عايزين أولا نساؤنا فضليات عفيفات طاهرات شريفات مستقيمات، سبحان الله، حافظات للغيب ما حفظ الله، مستقيمات على الطريق، هن اللاتي يصبرن. ولكن إذا اضطرت المرأة للعمل لطلاق أو لعدم وجود عائل أو لقلة ذات اليد، والله والله يعني ده يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، صحبتكم في هذه الحلقات وسعدت بكم أن كنت ضيفا عليكم طوال هذه المدة، ويعني أدعو الله أن يكون كلامي خارجا من القلب واصلا إلى القلوب، وأدعو الله أن يكون أو أكون أنا وأنتم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا الحقيقة لست بصاحب فضل عليكم، بل إن بعد فضل الله عز وجل فضلكم أنتم علي كثير، بأن أنصتم إلي طوال هذه الحلقات وأصغتم إلي وألقيتم مسامعكم عندي، لأن تربتكم الإيمانية تربة خصبة، تربة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لأغرس فيها خيرا، وأرجو أن أكون قد غرست خيرا. الحقيقة يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أشكر أبنائي الفنيين الذين المخرج والمساعدين والمصورين والمهندسين الذين ومهندس الصوت والإضاءة وكله على ما تعبوا معي في هذا البرنامج الذي أعتبره من آثر وأفضل وأجمل وأقرب البرامج إلى قلبي، لعلي قد يعني فكرت فيه معكم بصوت مسموع. أنا ما قلت علما، لأنني ما زلت أحبو على مدارج العلم ومتطفل على موائد العلماء. أرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون. وأنا كما أدعو لكم بالتوفيق والسداد، وأدعو للأمة كلها بالنصر، ولكل مظلوم أن ينصره رب العباد، ولكل ظالم أن يقتص منه رب العباد، وأن يجعل تدميره في تدبيره. أدعو لكم بأن يبارك لكم في أعماركم وأولادكم وبناتكم وأرزاقكم، وأن يشفي كل مريض، وأن يتوب على كل ضال، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. وكما جمعني بكم على هذه الشاشة النافعة، أدعو الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبعد عنا شر شياطين الإنس والجن، وأن تكون مذكرات إبليس التي استقرأنا بعضها، لأنه عنده موسوعة من المذكرات. لا تظن أننا عرضنا أغلبها، إنما عرضنا نتفا قليلة وبضع وريقات مما يدبر لنا، لكن نحن يجب أن نقوي جهاز المناعة الإيمانية عندنا حتى نكون مسلمين بحق، نسير على هذه الأرض أعزة، فخورين بالإسلام وفخورين بالتوحيد. يا ربي كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أرقاكم إن شاء الله في برامج أخرى إن كنا من أهل الدنيا، وإن غيب الثرى يعني عبد الله المتكلم أو غيره، فنلقاكم إن شاء الله على حوض الكوثر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.